بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الكبر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. يقول حسن في الصحيحة ورد السلسلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث علامات المتواضعين، هذه العلامات التي من اتصف بها وعملها فليس من المتكبرين، وإنما هو من المتواضعين، الذي يركب الحمار في السوق لقضاء حاجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ركب الحمار وأردف عليها، أردف وراءه شخصا، وهو أفضل خلق الله أجمعين. وما استكبر أيضا من اعتقل شاته وحلبها، هذا فعل متواضعين، يقومون بقضاء حاجاتهم ولو كانت الأعمال الدنيئة الحقيرة التي يترفع عنها العظماء. المؤمن المتواضع لا يترفع عن قضاء حاجته، وإن كان خدمة يقوم بها ضعفاء الناس وفقراؤهم وعامتهم، وكذلك ما استكبر
من أكل معه
من
خادمه.
أكل معه خادمه الذي يأكل ومعه خادمه أجيره أو أقل الناس منزلة، لكنه لا يستكبر ولا يستنكف أن يأكل مع الصغير والكبير. والمقصود هذه علامات للمتواضعين المؤمنين الذين لا يترفعون على غيرهم، يركبون المركوبات الحقيرة ولو كان في المجامع، لا يبالي أن يقال هذا فلان يركب الحمار أو يركب من المركوبات المألوفة اليوم كالدباب والدراجة الصغيرة، أبدا، يقضي حاجته على أي مركوب، يحلب شاته، يرقع ثوبه، يصلح وسيلة الماء الذي يستسقي به، وهذه الأشياء لا يفعلها المتكبرون لأنهم يترفعون بأنفسهم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته.
هذا حديث قدسي ويسمى حديث إلهي، يخبر الله تبارك وتعالى عن عظمته وجلاله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشارك الله تبارك وتعالى في كماله. فالكبر بالنسبة للمخلوق صفة ذم، ذم الله المتكبرين وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. والتعاظم على الناس والترفع من الخلق مذموم مهما كانت المنزلة، مذموم. لكن رب العزة تبارك وتعالى الكبرياء والعظمة صفات كمال، هو الذي يستحق أن يتصف بها، فليس في حقه صفة نقص كالمخلوق، وإنما في حق الباري صفات كمال. لهذا جاء في القرآن الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. فهذه صفات مدح، أسماء دلت على صفات المدح لله عز وجل. وقال وهو العلي العظيم، أي عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله. فمن نازع الله تبارك وتعالى اتصف بصفة الكبر أو العظم والترفع على الناس، ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب توعد الله عليها بالعذاب في النار. فليحذر المكلف من الرجال والنساء أن يتصف بهذه الصفات التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. لذا قال هنا عز شأنه العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما عذبته بالنار. وإذا تجنب الإنسان صفات المتكبرين عليه أن يتحلى بصفات المتواضعين، يتواضع لله تبارك وتعالى، ثم يتواضع مع خلق الله أجمعين كل بحسب حاله، فيرفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها.
مناسبة الحديث ظاهرة، لأن الباب باب الكبر، وذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محاجة النار والجنة، وهي محاجة حقيقية من أنباء الغيب، علم كيفيتها عند الله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن بها حقيقة، وأن ذلك حصل، اختصمت الجنة والنار، وكل واحدة أدلت بحجة. أما النار فقالت متعاظمة ومفتخرة على الجنة يلجني، أن يدخل فيها الجبارون والمتكبرون، وقد قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقالت الجنة: يلجني ضعفاء الناس فقراؤهم. وهذا هو الغالب، لا يلجها المتكبرون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا من أحاديث الوعيد الشديد، يحمل إذا كان من المسلمين لا يدخلها مع أول الداخلين، وإن دخلها لا يدخلها مع الأولين، لأنه كان متكبرا، نازع الله في صفته العظيمة. والغالب على أهل الجنة بأنهم ضعفاء متضعفون، حتى ولو كانوا من ذوي الأموال والغنى والجاه، ولكنه أمام ربه ضعيف متضعف، متذلل لله عز وجل، متضرع، يلجأ إلى الله في كل شأن من شؤونه، فهو ضعيف. أهل الجنة كل ضعيف متضعف، أي أمام الله تبارك وتعالى. فحكم الله بينهما بقوله: قال للنار أنت عذابي، يعذب بك من أشاء. وهم الذين يأتون بأسباب العذاب، ومن أسباب العذاب الكبرياء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وهم الذين يأتون بأسباب الرحمة، يرحمهم الله تبارك وتعالى لأنهم أتوا بأسباب الرحمة، وهذه قاعدة، أن الله عز وجل يجازي العبد من جنس عمله، فمن أتى بأسباب الرحمة رحم، ومن أتى بأسباب العذاب عذب، ولا يعذب الله أحدا حتى يأتي بأسباب العذاب في حياة العمل، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبين بأن سبب خذلان الله لمن شاء من عباده، سبب ذلك أنهم هم الذين أتوا بالسبب الذي جعلهم معذبين ومعاقبين من الله تبارك وتعالى. وهكذا لا يرحم الله عز وجل من عباده إلا من أتى بأسباب الرحمة، بأسباب الرحمة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهو مرحوم، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون. الآيات، فبين بأنهم أتوا بسبب الرحمة. أما الذي لا يأتي بأسباب الرحمة ولا يلتمسها، فهو الذي جنى على نفسه، والذي يأتي بأسباب العذاب وأسباب الزيغ والهلاك هو الذي جنى على نفسه. ولا يظلم ربك أحدا، والله أعلم. باقي شيء؟
حديث
واحد، تفضل.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
لا إله إلا الله. هذه الجزاء عند الله من جنس العمل، لما كان متكبرا في حياة العمل، متكبر عن الحق فرفضه، ومتكبر على الخلق فلا يرى لهم وزنا ولا حقا في الأخوة، فهؤلاء يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، لأنهم ترفعوا في الحياة الدنيا بدون حق، فحشروا على هذه الصفة الذميمة الحقيرة جزاء لهم من جنس أعمالهم. فإن كانوا من الكفار تكبروا عن قبول الحق الذي جاء به الرسل والأنبياء وورثتهم العلماء، فهؤلاء إذا تكبروا عن الحق فرفضوه مأواهم النار وبئس القرار، لا خروج لهم منها بسبب تكبرهم عن الحق وعلى الخلق. وإن كان المتكبر من المسلمين فينال جزاءه بقدر جريمته، يعذب بها في النار ويكون مآله إلى الجنة بعد أن يعذب بقدر ما جنى على نفسه من جريمة الكبر والعياذ بالله. والحاصل أن الكبر صفة ذميمة بالنسبة للمخلوق، لا يجوز له أن يتكبر عن الحق ولا على الخلق. أما بالنسبة للباري الكريم الجبار المتكبر فهي صفات مدح وجلال وعظمة، لأنه المستحق لكل كمال، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة من فرنسا تقول: أخت تريد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد إسلامية، وأمها ترفض وزوجها موافق، لكن أمها ترفض، فما الحل؟
الحل لا تطاع الأم لأنها في معصية، والذي يريد الهجرة هو صاحب الحق من بلاد الكفر التي لا خير فيها إلى بلاد الإسلام التي تقام فيها شعائر الإسلام، يؤذن فيها جهرا ويصوم الناس فيها جهرا ويطبقون الشعائر الإسلامية جهرا، أما بلاد الكفر لا يقدرون على ذلك. فالذي يريد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا الذي هو أصاب الحق وأنقذ نفسه من العذاب. وأما رفض الأم فلجهلها وعدم معرفتها لقدر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فننصحها أن تكون مع من يحب الهجرة إلى بلاد الإسلام لتموت في بلاد الإسلام ويصلي عليها المسلمون وتكبر في مقابر المسلمين ويدعو لها المسلمون إن كانت تعقل.
في شروط لسفرها يمكن تبغى تسافر بدون محرم، يمكن تريد أن تسافر بدون محرم، وضحنا
لا تلتمس محرما.
نعم،
تقول
ما ذكرت المحرم هنا،
لا بد تلتمس محرما معها في السفر ضروري. نعم.
سائل ايضا من فرنسا يقول: أدراسة احاديث الاحكام مقدم ام دراسة كتب الفقه؟ ايهما المقدم، دراسة احاديث الاحكام ام دراسة كتب الفقه؟
كتب الفقه مدخل للنصوص، فيقرأ كتب الفقه. إذا قرأ بابا من أبواب الفقه الإسلامي يرجع إلى كتب الحديث، يجد النصوص الدالة على المسائل التي يذكرها الفقيه، فيجمع بين الفقه فقه الفروع وبين فقه النصوص. هذا طالب العلم، يجمع بين فقه النصوص من آيات وأحاديث وبين فقه الفروع الذي يستنبطه العلماء من النصوص الشرعية الآيات والأحاديث.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الكبر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. يقول حسن في الصحيحة ورد السلسلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث علامات المتواضعين، هذه العلامات التي من اتصف بها وعملها فليس من المتكبرين، وإنما هو من المتواضعين، الذي يركب الحمار في السوق لقضاء حاجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ركب الحمار وأردف عليها، أردف وراءه شخصا، وهو أفضل خلق الله أجمعين. وما استكبر أيضا من اعتقل شاته وحلبها، هذا فعل متواضعين، يقومون بقضاء حاجاتهم ولو كانت الأعمال الدنيئة الحقيرة التي يترفع عنها العظماء. المؤمن المتواضع لا يترفع عن قضاء حاجته، وإن كان خدمة يقوم بها ضعفاء الناس وفقراؤهم وعامتهم. وكذلك ما استكبر
من أكل معه
من
خادمه،
أكل معه خادمه الذي يأكل ومعه خادمه أجيره أو أقل الناس منزلة، لكنه لا يستكبر ولا يستنكف أن يأكل مع الصغير والكبير. والمقصود هذه علامات للمتواضعين المؤمنين الذين لا يترفعون على غيرهم، يركبون المركوبات الحقيرة ولو كان في المجامع، لا يبالي أن يقال هذا فلان يركب الحمار أو يركب من المركوبات المألوفة اليوم كالدباب والدراجة الصغيرة، أبدا، يقضي حاجته على أي مركوب، يحلب شاته، يرقع ثوبه، يصلح وسيلة الماء الذي يستسقي به. وهذه الأشياء لا يفعلها المتكبرون لأنهم يترفعون بأنفسهم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته.
هذا حديث قدسي ويسمى حديث إلهي، يخبر الله تبارك وتعالى عن عظمته وجلاله، وأنه لا يجوز لأحد أن يشارك الله تبارك وتعالى في كماله. فالكبر بالنسبة للمخلوق صفة ذم، ذم الله المتكبرين وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. والتعاظم على الناس والترفع من الخلق مذموم مهما كانت المنزلة، مذموم. لكن رب العزة تبارك وتعالى الكبرياء والعظمة صفات كمال، هو الذي يستحق أن يتصف بها، فليس في حقه صفة نقص كالمخلوق، وإنما في حق الباري صفات كمال. لهذا جاء في القرآن الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. فهذه صفات مدح، أسماء دلت على صفات المدح لله عز وجل. وقال وهو العلي العظيم، أي عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله. فمن نازع الله تبارك وتعالى اتصف بصفة الكبر أو العظمة والترفع على الناس ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، توعد الله عليها بالعذاب في النار. فليحذر المكلف من الرجال والنساء أن يتصف بهذه الصفات التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. لذا قال هنا عز شأنه العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما عذبته بالنار. وإذا تجنب الإنسان صفات المتكبرين عليه أن يتحلى بصفات المتواضعين، يتواضع لله تبارك وتعالى، ثم يتواضع مع خلق الله أجمعين كل بحسب حاله، فيرفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها.
مناسبة الحديث ظاهرة، لأن الباب باب الكبر، وذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محاجة النار والجنة، وهي محاجة حقيقية من أنباء الغيب، علم كيفيتها عند الله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن بها حقيقة، وأن ذلك حصل، اختصمت الجنة والنار، وكل واحدة أدلت بحجة. أما النار فقالت متعاظمة ومفتخرة على الجنة يلجني، أن يدخل فيها الجبارون والمتكبرون، وقد قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقالت الجنة: يلجني ضعفاء الناس فقراؤهم. وهذا هو الغالب، لا يلجها المتكبرون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا من أحاديث الوعيد الشديد، يحمل إذا كان من المسلمين لا يدخلها مع أول الداخلين، وإن دخلها لا يدخلها مع الأولين، لأنه كان متكبرا، نازع الله في صفته العظيمة. والغالب على أهل الجنة بأنهم ضعفاء متضعفون، حتى ولو كانوا من ذوي الأموال والغنى والجاه، ولكنه أمام ربه ضعيف متضعف، متذلل لله عز وجل، متضرع، يلجأ إلى الله في كل شأن من شؤونه، فهو ضعيف. أهل الجنة كل ضعيف متضعف، أي أمام الله تبارك وتعالى. فحكم الله بينهما بقوله: قال للنار أنت عذابي يعذب بك من أشاء. وهم الذين يأتون بأسباب العذاب، ومن أسباب العذاب الكبرياء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وهم الذين يأتون بأسباب الرحمة، يرحمهم الله تبارك وتعالى لأنهم أتوا بأسباب الرحمة. وهذه قاعدة، أن الله عز وجل يجازي العبد من جنس عمله، فمن أتى بأسباب الرحمة رحم، ومن أتى بأسباب العذاب عذب. ولا يعذب الله أحدا حتى يأتي بأسباب العذاب في حياة العمل، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبين بأن سبب خذلان الله لمن شاء من عباده، سبب ذلك أنهم هم الذين أتوا بالسبب الذي جعلهم معذبين ومعاقبين من الله تبارك وتعالى. وهكذا لا يرحم الله عز وجل من عباده إلا من أتى بأسباب الرحمة، بأسباب الرحمة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهو مرحوم، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون. الآيات، فبين بأنهم أتوا بسبب الرحمة. أما الذي لا يأتي بأسباب الرحمة ولا يلتمسها، فهو الذي جنى على نفسه، والذي يأتي بأسباب العذاب وأسباب الزيغ والهلاك هو الذي جنى على نفسه. ولا يظلم ربك أحدا، والله أعلم. باقي شيء؟
حديث
واحد، تفضل.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
لا إله إلا الله. هذه الجزاء عند الله من جنس العمل، لما كان متكبرا في حياة العمل، متكبر عن الحق فرفضه، ومتكبر على الخلق فلا يرى لهم وزنا ولا حقا في الأخوة. فهؤلاء هؤلاء يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، لأنهم ترفعوا في الحياة الدنيا بدون حق، فحشروا على هذه الصفة الذميمة الحقيرة جزاء لهم من جنس أعمالهم. فإن كانوا من الكفار تكبروا عن قبول الحق الذي جاء به الرسل والأنبياء وورثتهم العلماء، فهؤلاء إذا تكبروا عن الحق فرفضوه مأواهم النار وبئس القرار، لا خروج لهم منها بسبب تكبرهم عن الحق وعلى الخلق. وإن كان المتكبر من المسلمين فينال جزاءه بقدر جريمته، يعذب بها في النار ويكون مآله إلى الجنة بعد أن يعذب بقدر ما جنى على نفسه من جريمة الكبر والعياذ بالله. والحاصل أن الكبر صفة ذميمة بالنسبة للمخلوق، لا يجوز له أن يتكبر عن الحق ولا على الخلق. أما بالنسبة للباري الكريم الجبار المتكبر فهي صفات مدح وجلال وعظمة، لأنه المستحق لكل كمال، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة من فرنسا تقول: أخت تريد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد إسلامية، وأمها ترفض وزوجها موافق، لكن أمها ترفض، فما الحل؟
الحل لا تطاع الأم لأنها في معصية، والذي يريد الهجرة هو صاحب الحق من بلاد الكفر التي لا خير فيها إلى بلاد الإسلام التي تقام فيها شعائر الإسلام، يؤذن فيها جهرا ويصوم الناس فيها جهرا ويطبقون الشعائر الإسلامية جهرا، أما بلاد الكفر لا يقدرون على ذلك. فالذي يريد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا الذي هو أصاب الحق وأنقذ نفسه من العذاب. وأما رفض الأم فلجهلها وعدم معرفتها لقدر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فننصحها أن تكون مع من يحب الهجرة إلى بلاد الإسلام لتموت في بلاد الإسلام ويصلي عليها المسلمون وتقبر في مقابر المسلمين ويدعو لها المسلمون إن كانت تعقل.
في شروط لسفرها يا شيخ، في شروط لسفرها، يمكن تبقى تسافر بدون محرم.
كيف؟
يمكن تريد أن تسافر بدون محرم، وضح لها.
لا تلتمس محرما.
نعم.
تقول
ما ذكرت المحرم هنا؟
لا بد تلتمس محرما معها في السفر ضروري. نعم.
سائل ايضا من فرنسا يقول: أدراسة احاديث الاحكام مقدم ام دراسة كتب الفقه؟ ايهما المقدم، دراسة احاديث الاحكام ام دراسة كتب الفقه؟
كتب الفقه مدخل للنصوص، فيقرأ كتب الفقه. إذا قرأ بابا من أبواب الفقه الإسلامي يرجع إلى كتب الحديث، يجد النصوص الدالة على المسائل التي يذكرها الفقيه، فيجمع بين الفقه فقه الفروع وبين فقه النصوص. هذا طالب العلم، يجمع بين فقه النصوص من آيات وأحاديث وبين فقه الفروع الذي يستنبطه العلماء من النصوص الشرعية الآيات والأحاديث.
صلى الله عليه وسلم.